ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا مع الحديث الثامن من احاديث المسند الصحيح للامام الحافظ الجهجز الجبري ابي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله. وهذا الحديث اورده عن صحابيين، عن عبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم. وأورد الحديث من ثلاثة طرق عن كل واحد منهم. وهذا الحديث هو حديث وفد عبد الصوت الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم المسلمين قبل أن يصلوه. فكان في هذا الحديث تحقيق نبوءة من نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عباس حديث متفق عليه، فهو مما فارق البخاري مسلما في إخراجه في الصحيح. أما حديث أبي سعيد فهو من إسرادات مسلم في المسند الصحيح. نجزئ الكلام على الحديث ونقف عند بعض القضايا التي ذكرها الشارح الإمام النووي، ونسمع إن شاء الله تعالى الحديث من طريق عبد الله بن عباس بطريقه الثلاثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا طلق بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام أمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنطم والنطير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن أسد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، ومرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنطم والمجفف. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المصير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم، وليس في روايته المصير. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا كرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينزل في الدباء والنقير والحنطم والمجفف. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه.
هذا هو حديث عبد الله بن عباس بطرقه الثلاثة. وهذا الحديث هو أول حديث مكرر في صحيح الإمام مسلم، فقد كرره رحمه الله تعالى في كتاب الأسئلة، وبيض عليه النووي هنا بقوله باب النهي عن الانتباه في المزكة والنباء والحنطم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اللون حلال ما لم يصر مسكرا، وقرره في هذا الموطن بأن أتى بالطريق الأولى بنفسها، ولكنه جعل الأولى ثانية والثانية أولى، فبدأ هنا بطريق وحي بن وحي ثم سمى بطريق حلف بن هشام. وإن كنتم تذكرون قلنا إن مسلما قليل التكرار في كتبه، فهو لا يكرر إلا عند الضرورة. وقد نشعرك بهذه الضرورة إن يحدث شيئا من الحديث أو من القصة فيقتصر على ما يناسب الموطن الثاني كما فعل في هذا الحديث. فرده في كتاب الأجربة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنهاكم عن الدباء والحنطم والنقير والمقير. فأخذ من الحديث ما يلزم موضوع الأسردة، ولم يذكر الأمر بأربع والنهي عن أربع هذا اللفظ. وقال هناك أي مسلم وفي حديث حماد المقير والمجفف، وهنا ماذا قال؟ قال النقير والمقير. أما حماد فذكر المخير والمبسط وحدث النقيض، فأضاف فائدة ثانية في موقع الزام، فهو يكرر لضرورة وعلى الغالب لما يكرر مثل يزيد فائدة إما في المتن وإما في الإسناد، وليس القصد في كتابه التكرار. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، والقصد في صحيحه التكرار على نحو ما عقدنا من مقارنة بين البخاري ومسلم في صحيحهما. فأخرجه الإمام البخاري في كتاب الإمام باب أداء الخمس من الإمام برقم 53، فقال: حدثنا علي بن جعد، حدثنا شعبة، قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة بالحديث، أي عن أبي جمرة عن ابن عباس. وأخرجه أيضا في كتاب مواقيت الصلاة باب يريدون إليه تحت رقم 523، قال: حدثنا تقيبة بن سعيد، حدثنا عباد بن عباد. وفي هذا الطريق والتقي مع شيخ الإمام مسلم الطريق الثانية، وهو بن يحيى رواه عن عباد بن عباد. وأخرجه أيضا البخاري تحت رقم 1398 و3,510 و4,568 و4,369 و4,369 و4,369. وهنا فائدة أذكرها لطلبة هذا العلم الشريف، وهو من حسنات طبع الفتح المباري التي أشرف عليها قصي محمد بن الخطيب رحمه الله. من حسنات هذه الطبعة أنه في أول موقع يذكر تحت الحديث طرفه، ثم يذكر الأرقام التي ورد الحديث فيها في جميع المواطن في صحيح الإمام البخاري. ولذا ما عليك إذا أردت أن تعرف كم مرة تكرر الحديث في صحيح الإمام البخاري وفي أي مواطنه وتحت أي كتاب وأي أبواب، ما عليك إلا أن تذكر بالموقع الأول من وجود الحديث في صحيح الإمام البخاري، ثم بعد ذلك تستطيع أن تعرف المواطن الأخرى. ولا ليسه فعل تكرر فعمل هذا العمل في جميع المواطن، فلعل البحث تقف عليه في الموطن الثاني او الثالث، فلا يعرف كم مره سبق وكم مره سياتي. لو انه كرر وصل هذا السن في جميع المواطن لكان الباحث يستطيع ان يذكر غير الحديث اينما ذكر به في اي موطن من المواطن. فهذا الحديث مما فارق البخاري مسلما في إخراجه. وهذا الحديث في إسناده الأول طريقه الأول وقعت فيه إحالة، والإحالة جاءت ربع أشهر، فأن المنذر متن الحديث وكيف جاء الإسلام. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس حا وقال، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. يقول هذه دقة مسلم، هذا أمر أصبحنا نعرفه. أخبرنا حماد بن عباس عن أبي جمرة، أين التقى الإسنادان؟ في أبي جمرة التقى الإسنادان في ربيع جمرة. ولكن أباب التحريم جاءت بعض حاباد قيله في مثل العباس من أن تكون خبر أبي جمرة حماد بن زوري وعباد بن عباد رواه عن أبي جمرة وكلاهما رواه عن أبي جمرة بالعنعمة. عباد قال عن أبي جمرة وحماد قال عن أبي جمرة. فلماذا من يكن التحريم هكذا؟ حماد بن زوري حاد واختصر مستفرا. والعلماء لا يوجد في كتبهم بحث وفي ذلك. فما هي السبب في ذلك؟ لماذا وضع اباه التحمل بعض قوله لمثل عباد وكان بامكانه ان يختصر؟ لان عباد وحماد كلاهما تسارع في ذكر اباه التحمل وكلاهما سمع على جمرة ولم يسميه. فلما واحد قال عن ابي جمرة والاخر سماه وذكره باسمه فقلنا هذا هو سر اباه او هذا هو سر تاخر اباه التحمل. اذا هنا اخر تفضل ياسر. احسن. فالجواب الاول من طريق يحيى من طريق حماد بن زيد قال ابو جمرة سمعت ابن عباس. وفي الحكم الثاني قال عباس عن ابي جمرة عن ابن عباس. لان حمادا فرح بسماع ابي جمرة من ابن عباس. فلهذا اخر الامام مسلم قلبه حاس. وهذا ما نبه عليه الامام الطويل واغرب الكلام في حق من زعم ان مسلما ينكر الفرق على اواهنها من غير تبسيط ولا تمثيل. اسمعوا الى قوله وقوله هذا على خلاف عادته. فهو ما قال.
قال الامام النووي رحمه الله باب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء اليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا الباب فيه حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم. واما حديث ابن عباس ففي البخاري ايضا. واما حديث ابي سعيد ففي مسلم خاصه. قال قوله في الروايه الاولى حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله في الروايه الثانيه اخبرنا عباد بن عباد عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
لاحظوا ان مسلما لم يقل رضي الله عنهما. والعلماء يتساهلون في الترتيب والتربيه ولذا تختلف بهم الحقيه فهم تزيدهم التربيه. ومن اداب النص والاجابه تذكرونها في من نصح ان يترحم وان يصلي وان يتربى غير متقيد بالاصل بما لهم علينا من حقوق سبحان الله تعالى عليه.
قال قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن ان هذا تطويل لا حاجه اليه وانه خلاف عادته وعاده الحفاظ. فان عادتهم في مثل هذا ان يقولوا عن حماد وعباد عن ابي جمرة عن ابن عباس. وهذا التوهم يدل على شدة غداوة صاحبه وعدم معانسته بشيء من هذا الفن. فان ذلك انما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواه. وهنا اختلف لفظهم وفي رواية حماد عن ابي جمرة سمعت ابن عباس. وفي رواية عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس. وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي ان يتفطن لمثله. وقد نبهت على مثله بابسط من هذه العباره في الحديث الاول من كتاب الايمان. ونبهت عليه ايضا في الفصول. وسانبه على مواضع منه ايضا مفرقه في مواضع من الكتاب. في مواضع من الكتاب ان شاء الله تعالى. والمقصود ان تعرف هذه الدقيقه ويتوكل الطالب لما جاء منها فيعرفه. وان لم انص عليه اتكالا على فهمه بما تكررت تنبيه به. وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحفظه، والله أعلم.
علم الحديث علم دقيق، ولذا قال الشافعي: من طلب الحديث دقت في الجسد، ومن طلب القرآن عظمت هيبته، ومن طلب الفقه قويت حجته. الفقيه تقوى الحجة، يحسن أن يضعف يضعف أن يقوي، بينما المحدث دقيق. علم الحديث قائم على الدقة المتناهية، ولذا مسلم رحمه الله تعالى الذي يريد أن يطيره النوع رحمه الله في هذا الموطن وفي مواطن مضت ومواطن تأتي، أن مسلم رحمه الله تعالى كان دقيقا وتميز عن غيره بشدة اعتنائه بأدوات التحمل والألفاظ، وحتى الخطأ ينكره، وأحيانا ينبه عليه وأحيانا لا ينبه، على النحو الذي ذكرنا في منهج الإمام مسلم في الحديث المعلم. هذا الحديث ذكر مسلم الطريقة الثانية أن له سبب إرادة، فهو أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن عباس وسألته عن لبيب الجر، فأورد عبد الله بن عباس هذا الحديث. إن كنتم تذكرون فرقنا بين سبب الإرادة وسبب الورود، قلنا سبب الورود هو الذي هو الحادثة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أما سبب الإرادة هو الحادثة التي من أجلها قال الصحابي أو التابعي هذا الحديث. فسبب إرادة عبد الله بن عباس هذا الحديث أن امرأة جاءت فسألت عن النبي بن جهل، فقال عبد الله بن عباس هذا الحديث. ولما يستفاد من ذلك أن المسلم مسلم، فذكر حديثا ولم يكن شيئا فإنه أجل، فإنه أجل. من يسأل عبد الله بن عباس شيئا وإنما أورد حديثا بطوله، هذا الحديث المطلوب. ومن المستحر على ذكر الحديث النبوي في الفتوى وذلك به، والاستدلال والوقوف مع النصوص، ولا سيما في زمن الفتن هو النجاح، لان الاهواء تكثر والخلاف يزداد والنصوص حمارة بوجوه، فالاستدلال بالعمومات في المسائل على الغالب من تجاهل البدع، خلافا لأهل السنة الذين يستدلون بخصوص النصوص على المسائل. ويستأنس هنا بحديث مهم أذكره مدللا على أن الاستدلال والقرآن مع السنة هو النجاة بحديث الدجال، عندما يريد أن يأتي مكة والمدينة فلا يستطيع، فينزل في شبحة من صلحات المدينة فتنشد المدينة وترجو من ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل المنافق، ثم يأتيه الله في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أحمد بإسناد صحيح: من صنع بالدجال فليمر إلى الجبال، فإنه لبث ما يبتلعه مما يصيبه من الشبهات. الكتاب المسلم بعيد عنها ويبتعد عنها، فيأتيه ثالث فيقول لك الدجال، فيقول الدجال للناس: أرأيتم إن شققته بالسيف أتؤمنون أني ربكم؟
فيقولون بلى، فيأخذ بالإشارة ويجعله على أعلى رأسه ويرسله إلى القسمين أو السلم ويمشي بينهما ثم يدعوه ويقول: أقول أنت الدجال، أقول أني ربك؟ فيقول الشاب: والله نجدت فيك إلا بصيرة إنك الدجال. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أو أن فارسا يشبه الدجال في الطين ثم يقدر عليه ولم تقدر عليه. يقولون فيأتي بالإشار ويريد أن يقطعه من رقبته أو أن يجرحه من رقبته فتصبح نحاسا فلا يستطيع عليه فلا يقدر عليه. الشاهد من الحديث أن هذا الشاب لما علم على الحديث ولم يتمل بالحديث وجهل له عز وجل من فتن الدجال. ولما في فتن الدجال ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على السنة والا يرد السنن لا بغيثه ولا بوجده ولا بعقله. ونحن الله صدر الجليل أبا قلابة عبد الله بن جد الجرمي فانه كان يقول مثيلا: يحبها تحبها ويحب اشاعتها. كما قال الله تعالى: يقول من كل سنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك بعنك هذا في هذا العقل فاعلم انه ابو جهل. ومن كل سنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال لك بعنك هذا وهات الضوء والوجد قال قد خفت واخمدت واجعل رجلك على صدره يقرا عليه ايه الكرسي ابن القران. المسلم يقول سمعنا واطعنا. إذن الاستدلال الكبير يكفي إجابة على الفتوى وهنالك انتصام مبتدع لهذا الجميع بين الفتوى والحديث. في عشرات المسائل في كثير من المسائل الحكم الشرعي يدور مع الصحة والضعف مع الزيادة وعدمها، هل هو من مبدأ الثقة أم أنها من دار الشذوذ وهكذا. ولذا ينبغي للمسلمين أن يعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سئلوا وأجابوا بسنة رسول الله ففي هذا خير وبركة وفي هذا كل الفقه. هذا الحديث من فوائد الإسناد أن أبا هريرة هذا من قطع هذه الرسمة المذمة في الصحيحين ويوقع الإمام مالك إلا منهم إلا في موت واحد ففيها أبي حمزة أبو حمزة القطار وفيها يروي عن أبي جمرة وعن أبي حمزة وأبو جمرة وأبي حمزة يرويان عن عبد الله بن عباس. فإن شئت سمى يكون غير أبي جمرة. إن رأيت هذه الكلمة ولدها اسم فاعلم أنه ليس أبا جمرة، وإن لم يسمي فهو أبو جمرة. وعلى إن وجدت اسما بعد أبي جمرة اعلم أنها أبو حمزة أبي جمرة. يقع المعين هنا إما فكر في الطباعة وإما خطأ يقع في الكتاب. يسمع ويتأمل ويرجع تنتبه إلى كلام الإمام النووي على هذه النقطة ولعلنا نزيد فيها قليلا حتى نحقق هذا الموضوع في المنهج في المواقع القادمة لما تأتي على أمثالها على وجه العزلة نحقق ونفصل في الموطن الأولاني. نسمع قال الإمام النووي: وأما أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران بن عصام وقيل ابن عاصم والدمعي
لضم الدار المعجمة البصري. قال صاحب المطالق: ليس في السيوفين والموطة ولا جمرة، لا جمرة بالجين إلا هو،
ولا جمرة
ولا جمرة بالجين إلا هو. قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة نصر بن عمران، نصر بن عمران هذا في الأفراد، وليس عنده المحدثين من يسمى أبا جمرة بالجين سواه.
أبو جمرة لم يقع في موطأ الإمام مالك في الصحيحين، وقلنا المطالع هو ابن ترطول ومادة كتابه ترتيب كتاب مشارق الأنوار في القاضي عياض، فرتب مادة هذا الكتاب وتعقبه وجاب عليه، لم يقع إلا بالجين. ثم قال: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد، وهو غير أبي عبد الله، أبو أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب الصدر، أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الأسماء والكنى، وللأسف كتاب الأسماء والكنى كتاب ناقص، طبعت القطعة المتبقية منه المحفوظة في المكتبة الظاهرية، طبقت على أنها رسالة علمية أطروحة علمية رسالة دكتوراه، وطبعت أربع مجلدات، وأبو جمرة مترجم فيها المجلد الثالث صفحة 191 بترجمة رقم 1228. ذكر أبو جمرة مفردة بالأفراد، مفردة بالأفراد، يعني أبو حمزة ذكر جمعة، أما أبو جمرة لم يذكر إلا هذا. والكتاب من حسن حظنا أن الذهبية كان فيه تلخصه أبو أحمد الحاكم يثبت في هذا الكتاب، فهو أسانيد يثبت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة. أبو الإمام الذهبي جرب الكتاب من الأسانيد ورتبه ترتيب آخر، يرتبه الحرف الأول أبو أحمد الحاكم، أما الذهبي فرتبه على الحروف الأول والثاني والثالث، وسماها النصف الثاني في الكنى، وقد تبع في المجلدتين. وأبو جمرة هي ترجمة حرب، بمعنى أنه لا يوجد لها، لا يوجد من يكنى أبا جمرة إلا نصر بن عمران. وقد كان مسلم في صحيحه أبا جمرة نصر بن عمران، ثم سيأتي من هذا قليل. أبو جمرة اسم الحرب، كنية الحرب، واعتنى الإمام الزرديجي في كتاب الظهير بالأسماء الفرد، وهي كتاب في طبقات الأسماء المفردة، من لم يكن من لم يتسمى بهذا الاسم إلا واحد، ثلاثة عرفة قال هو واحد فلان، ذكر الأسماء التي لم يعرف للمحدثين من اشتغل في الحديث إلا واحد، فقال: فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجين سوى. نسمع ونتأمل الآن.
قال: ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتعثره واعتذاره، رواه مسلم في الصحيح.
هنا إما نقص، وهذا هو الراجح، في زيادات لنسخ بعض إخواننا الذين يقرأوا يتبعون لنسخ فيها زيادة، فتابعت نسخ صرف الإمام النووي على نقص هنا. تبعه قال: ويروي. من الذي يروي؟ السلام سياق، ما من مراد؟ أبو جمرة، ويروي أي أبو جمرة عن ابن عباس حديثا واحدا، وهذا كلام خطأ ليس بصحيح أبدا. فروى أبو جمرة عن ابن عباس أحاديث كثيرة، روى في المسند الصحيح بعض 174 عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وروى مسلم في مسند الصحيح في كتاب الجماعي باب جعل القطيفة في القبر تحت رقم 967 عن عمر ووكيل وابن سعيد عن شعبة حدثنا أبو جمعة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم هنا في هذا الموقف برقم 967 قال مسلم أبو جمعة اسمه غسر بن عمران. وروى مسلم في المسلم الصحيح تحت رقم 1242 في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال فمسعت فنهاني ما تنحي ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال أي أبي جمرة ثم انطلقت إلى البيت فمنت فأتاني آت في المنام فقال عمرة متقبلة يحج المبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر حجة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم أيضا في المسند الصحيح في كتاب الفضائل باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة تحت رقم 2351 عن حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وللمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. هذا ما يوجد بأبي جمرة عن ابن عباس في الصحيح وهي 5 أو 4 كواكب. إذن أخرج مسلم عن أبي جمرة عن ابن عباس في 5 كواكب في صحيحه. نعود إلى كلام الإمام النووي وأرجع من كريم. قال النووي رحمه الله ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان وارسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره رواه مسلم في الصحيح. ولم يخرج مسلم هذا الحديث عن أبي جمرة ابن عباس. إذا ومن بعض الماثلة من الكائدة نقول أخرج مسلم في المسند الصحيح المواقف الأربعة مع هذا الموقف الخامس وهو مكرر ويكون سابقا عن أبي جمرة عن ابن عباس. وأخرج مسلم عن أبي جمرة عن أبي بكر ابن عمارة بن غريبة تحت رقم 635. وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي جمرة عن جفن ابن مضرب تحت رقم 2335. فلم يروي أبي جمرة في صحيح الإمام مسلم إلا عن أبي حسن بن عمارة بن رغيبة وعن جفن ابن مضرب وعن عبد الله بن عباس. يبقى الآن هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى يحتاج إلى مراجعة. ومما يبدأ أن يذكر أيضا في هذا الباب أن مسلم رحمه الله تعالى أخرج في غلطه سابع بالتكرار عن أبي جمرة عن ابن عباس تحت رقم 2474 بإسناده عن أبي جمرة عن ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر نبعة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم من عند هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر فتقعد من نفسه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزوج وحمل سمة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم على يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل قد ضجع. فرآه علي فعرف أنه غريب أي أبو ذر. فلما رآه فجأة فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضيجعه فمر به علي فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه أي شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال ثم أعطيت بعهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت تتبعني فإني إن رأيت شيئا أحاق علي كنت ثاني أريق الماء فإن مضيت تتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقصوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنهم الغفار وأن طريقة جاركم إلى الشام عليهم فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه فأكب عليه العباس فانقذه. وهذا الحديث السابع من حديث أبي جمرة عن ابن عباس وهو فيه ذكر قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يبقى الآن العودة والعود أحمد ثم يصلون إلى سلام الإمام النووي. يقول ويروي أبو جبر عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان. هذا الكلام ليس بصحيح. ولما قلبت النظر وتأملت ووضعت احتمالا أن يكون هنالك نقصا ونفرت بالنقص ولله الحمد منه. والناقص تقديره الآتي قال فليس عنده في المحدثين من مثنى أبا جمرة بالجيم سواه. وهناك من مثنى أبا حمزة بالحاء. ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا. وهناك من مثنى أبا حمزة بالحاء ويروي عن ابن عباس في صحيح مسلم واحد وهو أبو حمزة القصار. ما الذي دلنا على ذلك وما هو دليلنا على أن جميع هذه النسخ من شرح الإمام النووي فيها خطأ؟ هذا الأمر اسمعوا الآن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه تحت رقم 2004 قال حدثنا محمد بن المثنى العمدي حاء وقال وحدثنا ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب أو خلف باب قال فجاء فخطأني حقه وقال اذهب وادعو لمعاوية. قال فجئت فقلت هو يبكم. قال ثم قال لي اذهب فادعو لمعاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل. فقال لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى قلت لأمية ما حقع مني؟ قال قصدني قصده. هذا هو الحديث المعني بكلام الإمام النووي، ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره. رواه مسلم في الصحيح. ومن رواه مسلم في الصحيح عن أبي حمزة القصاب عن شعبة، عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس، ورواه عن أبي حمزة القصاب شعبة. يتأكد من ذلك قول الإمام في هذا الموضع، قال أبو حمزة هذا بالحال والجاي اسمه عمران بن أبي عطاء الأسدي الواسطي القصار سياع القصب. قالوا وليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، غير هذا الحديث، وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي. وقلنا في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس فهو الجيل، والراء أبو جمرة، وهو نصر بن عمران الضبعي كل هذا القصار، فله في المسلم هذا الحديث وحده ولا يذكر له في البخاري. إذا قلنا هذا الموطن حل لنا الإشكال، وقلنا الكلام المذكور فيه نقص وفيه شق، هذا يدل على أن هذا الكتاب الآن لم يطبع طبعة منقحة ولا محققة، فجميع النسخ تواردت على هذا الشق. ومن فائدة هذه المذاكرة وهذه المدارسة الوقوف على هذه الأشياء الدقيقة، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. إذن خلاصة الكلام، ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا يعود على أبي حمزة القصاب، وله ذكر في هذا الموطن في شرح الإمام النووي، ولكنه ساقط وليس مناسب للنسخ الخطية، وإن له صلة بمركز الوثائق والمشطات الجامعة الأردنية، أن ينظر في مخطوطة شرح الإمام النووي على مسلم، وأن يكتب هذا النقص من خلال المخطوط حتى نعلم هل النقص مطبوع أم المخطوط. فمن كان عنده همة وسلة فلا بأس أن ينظر في النسخة الخطية، وهي الأساس الآن لم أحصل في مكتبة نسخة خطية من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. طيب الآن نكمل كلام الإمام النووي بعد أن ظهر لنا هذا الشرح بهذا التتبع. وأحيانا طالب العلم يتتبع ويتعب حتى يجي مرهن على صوت كلمة أو تحريف كلمة أو تصحيح كلمة. نسمع كلمة الشرح.
قال النووي: وفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الكفار أنه قال: إن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي حمزة عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم.
هذه فائدة تشد إليها الرجال، وقاعدة دقيقة لا يقف على أمثالها إلا الرجال. وعلم الحديث ذكر لا يفده إلا الذكران كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى. شعبة متى وجدت يا طالب العلم يا من يسمح الله المستوى لك الترقي في التلقي وأن تبقى تصعد لتسعد، إن وجدت وأنت تنتصر نسخة خطية وهكذا نرجو أن نكون إن شاء الله هذه الرمي هذا الاسم جمرة، إن وجدت هذا المثل أو اسم والحديث موقع الصحيحين، أو الحديث عن شعبة شعبة عن أبي جمرة إن وجدت شبه أبي حمزة، ولم تجد اسما ولا نسبا فبته جمرة. بقاعدة عزيزة ومسيسة وهي قاعدة مهمة طريقة علم، هذا فوائد العبارة التي ذكرها والتي قرأها أصولها فوائد. فوائد الأولى قال حق السيف أبو عمرو بن صلاح في كتاب العلوم الحديث. كتاب ابن صلاح في العلوم الحديث ذكر هذه الفائدة في النوع 54 تحجاب معرفة المتفق والمفترق من الأنساب وغيرها. المتفق والمفترق من الأنساب جمر وحمزة بينهم اتفاق واستراق. اتفاق في الصورة في الرسم واستراق بالتنقيط من ثم نقص. فذكر أمثلة فذكر حمزة وجمر وذكر هذه الفائدة. وفي أوائل شرحه أو قال النووي عبارة دقيقة مفيدة قال والقطعة التي شرحها في أول مسلم تذكرون نفس شرح الإمام ابن الصلاح على صحيح مسلم من يذكر نفس شرح ابن الصلاح على الجامع الصحيح الإمام مسلم أيوة أنا ها تخمين أعلان وصيامة صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من التخليط والغلط. هذا اسم شرح الإمام ابن الصلاح على صحيح مسلم. هذه العبارة أفادت أن ابن الصلاح ما تم من الشرح فقال والقطعة التي شرحها في أول مسلم يعني ما تم من الشرح قطعة متبقية أو القطعة التي شرحها التي يذكر له أن يشرحها. والكلام المذكور صفحة 148 عن بعض الحكام أنه قال من هو هذا بعض الحكام؟ اعلم أن ابن الصلاح يقاعد في كتابه قواعد من خلال النظر في كتب الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي أفرد جل أنواع الأحاديث لكتب مستقلة المؤتلف والمختلف المتفق والمختلف أغلب تلخيص المتشابه في الرسم أغلب الحديث الفصل والوصف يكون في عند ابن الصلاح ومكتوب عليه صفحة 60. ابن الصلاح يكون قد ألف فيه 3 مجلدات أو 4 مجلدات أو 5 مجلدات. ابن الصلاح يكون من الأفراد لإدراج جميع الحديث التي وقعت له. المؤتلف المختلف في جميع الأسماء التي وقعت له واخره. بعد ذلك ابن الصلاح يستقبل الكتاب كاملا من يلخصه بورقة والتصوير على أنها قواعد. هذا خطيب ابن الصلاح. ابن الصلاح يلخص ابن الخطيب ولكن الخطيب يذكر المفردات وهو يستخلص من هذه المفردات الأمثلة قواعد صاغها على أنها قواعد ووثق غالبا في بعض الأحيان ما يثق في صياغة القاعدة. فيفترض أن يقول كلام هنا أن يراد وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح في كتاب العلوم الحديث والقطعة التي شرحها في حجر مسلم عن بعض الحفاظ يفترض أن يكون بعض الحفاظ هو الإمام الخطيب البغدادي. ولكني ذكرت بأن المراد ليس الخطيب البغدادي وإنما المراد هو عالم جليل اسمه أبي محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني من وفاة القرن الخامس الهجري. له كتاب اسمه الملجم في مشتبه أسامي المحدثين طبعه المحقق وقال هو لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي. وفي المقدمة المحقق قال هذا الحافظ ما سمعت به ولا أعرفه وهو ليس الموجود ولم يذكر باسم المؤلف. وهذا أبي الفضل عبيد الله هو راوي الكتاب عن مصنفه ومصنفه أبو عبد الله بن يوسف الجرجاني. فأثبت اسم الكتاب للراوي بتنوين المصنف هو غير مشروع وليس المؤلف فتعب والكتاب نفيس النبع. أمي عليكم ما يخصنا من المقولة. المقولة عندنا ذكر في قاعدة تحت ولكن هل هم أبو حمد السبعة؟ قال أبو حمد روى سؤال عن سبعة ممن متسمى بسم أو من مثلها أبا حمد. قال الجرجان او جرجان الاطلاق شعبه ابي جمره وابي حمزه سبعه. ابو جمره نصر جمره الدبعي علم الاباس حديث وفد عبد القيس وحديث بارك لامتي في ذكورها اختصارات لخص لخص تعرف كيف تميز ابو جمره عن ابي حمزه. وابو حمزه السبعه ابو حمزه القصار اسمه عمران ابن ابي عطاء الواسطي وابو حمزه القصار واسمه ميمون الاعور الكوفي وابو حمزه الاعور واسمه مسلم بن كيسان الملائي الكوفي وابو حمزه جاره واسمه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله وقيل بن كيسان بصري ابو حمزه انس بن سيرين البصري الخزرجي ابو حمزه البصري ولا يوقف على اسم هؤلاء وقد روى عنهم شعبه وكلهم قد روى عن ابن عباس والفرق بينهم ان شعبه اذا قال عن ابي حمزه مطلقا ابن عباس فهو ابو جمره بصري بن عمران لكن محقق الله يبيع ذكر ابو حمزه قال ابو جمره بصري بن عمران والباقي يذكر فيه اسمه ونسبه قال الاول وحده بالجيم والراء والباقين بالحاء والزاي فإن المراد صاحب المعجم مشكلة في أسامي المحدثين وهذا النقل بأحرفه موجود في هذا الكتاب وفقنا الله إياكم من يحب ويرضى ونتابع طرح هذا الحديث في درسنا القادم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.